سيدتنا بنت باب الحوائج صلوات الله عليه وعليها، أعني كريمة آل علي صلوات الله عليهم، فاطمة المعصومة. نبدر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين، أبدأ المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه، وهذه الليلة ليلته، ليلة الجمعة، لتعجيل فرجه الشريف ولذكره الأقدس صلوات الله عليه. أفعم المجلس أريدا وعكرا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلة هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وملجأنا إذا اشتدت الملمات، وباب فرجنا إذا ما تراكمت الكربات، طبيب القلوب وطبيب العدوب، أن هدانا من الضلال وأخرجنا من حيرة الجهال، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. أزال الكلام في بيان معنى الدعاء الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء. والذي شرعنا فيه من أول مجالسنا في هذا الشهر الشريف نزولا عند رغبة بعض إخواننا من المؤمنين، وفي ليلة البارحة وصلنا الكلام بعد أن استنتجنا أنه لا يمكن أن نفهم الدعاء الشريف على أساس الفهم الساذج، كما لو كانت هذه الألفاظ موجودة في دعاء يدعى به لأمثاله. فإذا لا بد أن نبحث عن مدلول أعمق، وهنا كما بينت في ليلة البارحة إما أن نبحث عن حقيقة معنى هذا الدعاء، وكما اتضح لك في المجلس الماضي أن البعض مسدود في ذلك، فلا نحن ممن يعرف العلقة بين الإمام وبين الله، الباب في هذا مسدود، ولا نحن ممن يعرف كنه ذات الإمام والباب في ذلك مسدود، كما بينت لكذلك في ليلة البارحة من نصوص الشريفة، ولا نحن ممن يعرف مقدار العطاء النازل من الله إلى الإمام، بل لسنا من الذين نعرف شأنا من شؤوناته ولا حقيقة فضيلة واحدة من فضائله صلوات الله عليه. فالباب مسدود وأطفئ السراج فقد طلع الصبح. وإما أن تكون دراستنا على أساس مقدار معرفتنا على قدرنا لا على قدره صلوات الله عليه، وحتى هذا على قدرنا وفقا لما جاء من كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين، ووفقا لمقاييسهم لا لمقاييسنا العقلية، لأن أهل البيت ما كلمونا على قدر عقولهم كما قالوا هم أنهم ما كلموا الناس على قدر عقولهم الشريفة، وإنما كلموا الناس على قدر عقولهم الخاصة، كلمونا على قدر عقولنا. وحينئذ لو أردنا أن نلج في هذا الباب فكما قلت لك في ليلة البارحة هناك دراستان، دراسة للدعاء على أساس فلسفة الإبتلاء وبينتها لك في ليلة البارحة، ودراسة ثانية على أساس النظام الذي نظمت به أدعية أهل البيت، وهذا لا أعتقد أني أتمكن في هذه الليلة من بيانه، فنكله إلى الليلة القادمة وإلى الليالي الآتية إن شاء الله. لكن وصلتنا الكلام في ليلة البارحة أننا نفهم الدعاء على أساس فلسفة الإبتلاء، وكما بينت لك بشكل مجمل أعاد هذه الفلسفة في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. واتضح لك المعنى أن الدعاء إنما هو للشيعة لا للإمام، وأن الحفظ في هذا الدعاء إنما هو للشيعة، وأن النصرة في هذا الدعاء إنما هو للشيعة، كما بينت لك. والآن أبينه بشكل أكثر تفصيلا من ليلة البارحة، باعتبار أن هذا الكلام كان في آخر المجلس، وكنا في الدقائق الأخيرة من المجلس، لكن اتضحت عندك الصورة من مرادنا أننا نفهم الدعاء على أساس صفة الابتلاء في روايات أهل بيت العصمة، وبينت لك المقصود من ذلك. فيكون معنى الدعاء بالجملة هكذا: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، إنما جاء اسم الإمام عنوانا هنا، وجاء اسم الإمام بابا ينسب إليه هذا المعنى كما قلت لك في الآية الشريفة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. نسب إليه ذنوب شيعة علي صلوات الله عليه، وإذا ما عنده من ذنب أنا وأنت الذي عندنا ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة، فنرفع أيدينا بالدعاء: اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. أما الذنوب لا نسبة، فسأتي على بيانها أيضا. كما ورد عندنا إذا أردنا أن نهدي عملا من الأعمال نهديه أولا إلى المعصوم، بعد ذلك نهدي ثواب ذلك العمل إلى من نريد، إلى من نشاء، ليكون الثواب مضاعفا. القرآن هو الذي يأمرنا: اقرأ باسم ربك. القراءة كلها، القراءة الكونية والقراءة الشرعية باسم ربك. ومن هو اسم ربك؟ الإمام المعصوم صلوات الله عليه. ربما في وقت آخر أتناول شرح هذه الآية الشريفة، المقام لا يسع لبيان معنى هذه الآية في هذا الوقت ونحن نتحدث عن هذا الدعاء. اقرأ باسم ربك، اسم ربك من هو؟ القراءة هنا ليست قراءة في ورقة، القراءة هنا مطلق القراءة، القراءة الكونية، القراءة الخلقية، القراءة الوجودية في العوالم العلوية في العوالم السفلية وسائر أنحاء القراءة. والقراءة في الواقع إنما هي مصداق من مصادق القراءة، وهي في مرتبة متدنية في مراتب القراءة. اقرأ باسم ربك، القراءة باسم ربك، اسم ربك من هو؟ الإمام المعصوم صلوات الله عليه. وادعوا باسم ربك، ذكر اسم ربك فصلى في الكهف الشريف وفي غيره من كتب الحديث المعتبرة. والسائل الذي يسأل الإمام الرضا قال: ذكر اسم ربه فصلى، كلما ذكر اسمه لفظة الله صلى ركعتين. قال: لقد كلفته شططا، كلفته ما لا طاقة له بذلك. إذا فرطت في الإنسان لكن ذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم النبي فصلى عليه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أي حال أعود إلى كلامي، لا أريد أن أتفرع في هذه المطالب. فالدعاء منسوب للإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذا الباب ومن هذا العنوان، إذ أن أسماءهم كما في الروايات كتبت على الأشجار، على أجنحة الأطياف، على العرش، على الكرسي، على العيون، على الشفاه، على القلوب، على كل شيء، وما من ذرة في الوجود إلا وكتبت عليها أسماءهم. ربما نوفق بحوله تعالى إلى بيان معنى هذه الكتابة في وقت آخر. فالدعاء إنما عنون باسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو بشيعته، فيكون لهم وليا أن يلي أمورهم سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يكون الباري لهم وليا يخرجهم من كل ظلمة إلى النور الذي يقابلها، وحافظا يحفظهم بحفظين، حفظ في الحياة من طوارق الحياة، الحياة الدنيوية مليئة بالطوارق مليئة بالحادثات، حفظ لهم في الحياة الدنيوية من الطوارق والحادثات، وحفظ عن المعاصي وهو الحفظ الأهم، وليا وحافظا وقائدا، أن يكون الباري قائدا لهم. وفي الحقيقة إذا كان الباري قائدا لهم يعني أن الإمام الحجة قائد لهم صلوات الله وسلامه عليه، فعندما يكون الباري قائدا لهم يعني أنهم سيكونون قادة لغيرهم. ولذلك في رواياتنا المتقون سادة الفقهاء قادة، إن لم يكن هذا الدعاء لعامة الشيعة على الأقل خاصتهم، أو نفس المعنى الذي نقرأه في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاء إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وناصرا، أن يكون لهم ناصرا على أعدائهم قبل ظهور الإمام وبعد ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ودليلا، أن يكون لهم دليلا في الفتن المظلمة. ولذلك من جملة الأدعية التي ورد التأكيد بخصوصها: اللهم نجنا من مضلات الفتن. مضلات الفتن إنما هي في زمن الغيبة الكبرى، في آخر الزمان، وآخر الزمان لا يشتبه عليه. ربما يقول البعض: من قال أننا في آخر الزمان؟ آخر الزمان منذ أن ابتدأت الغيبة الكبرى وفقا لنصوص أهل البيت، لأنهم عبروا عن غيبة الإمام أنها تقع في آخر الزمان. فالغيبة الكبرى كلها يقال لها في كلمات أهل البيت آخر الزمان. ودليلا وعينا، أن يكون لهم عينا، إما أن يكون عليهم مراقبا، لكن مراقبا لا مراقبة العلم، الباري يراقب الخلق مراقبة العلم، وإنما مراقبة الحب، أن يرعاهم برعايته، أن يراقبهم مراقبة الحبيب، وإما أن يكون عينا لهم، يعني أن يكون بصرهم بصيرتهم بتجديده، فيميزون بين الحق والباطل، حتى تسكنه أرض الأوعى، أنهم يبقون على هذه الحالة، وإلا الإمام هو راقب على هذه الحالة، سكن الأرض طوعا أم لم يسكن الأرض طوعا، هو بحفظ الله بل هو حفظ الله، الله دليله بل هو دليل الله، الصفات ثابتة للإمام: سكن الأرض طوعا أم لم يسكنها، حتى تسكنه أرضك طوعا. هذا الدعاء أننا ندعو بهذه المعاني للشيعة إلى الوقت الذي يسكنون في هذه الأرض طوعا، وأنهم يسكنون في هذه الأرض طوعا أو من الطاعة، يعني أن الأرض تظهر طواعيتها لهم، وطواعية الأرض هنا يشار فيها إلى معنيين: المعنى الأول الطواعية التكوينية للأرض بحيث تخرج الأرض كنوزها، والمعنى الثاني طواعية أهل الأرض. طواعية أهل الأرض أي أنهم يكونون في مقام الطاعة بالحق، وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فتمتعه فيها طويلة. أصلا هذه الفقرة خاصة بالشيعة أكثر مما هي بالإمام، لأن الذين يمتعون حقا في دولة الإمام الشيعة، الذين يمتعون حقا من جهتين، من جهة مادية ومن جهة معنوية، الذين يمتعون حقا الشيعة. أما من جهة مادية فواضح أن فقرهم ينقلب إلى غنى، وأن الضنك والأذى سينقلب إلى رفاهية، وأن الأمراض ستزول. وأما من جهة معنوية المخاوف تنقلب إلى الأمن، والجهل يتحول إلى علم. أليس المرأة في بيتها تكون فقيها كما في رواياتنا الشريفة؟ كانوا مؤخرين في ظهوره يكونون مقدمين على غيرهم، ستظهر كلمتهم هي العليا وكلمة غيرهم هي السفلى، ستكون الأمور بأيديهم، وأسعد الناس به الشيعة إذا ظهر صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ سيظهر حقهم وسيظهر باطل أعدائهم. هذه المعاني كلها، المال كدوس، المال كدوس، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يحث المال حثوا هكذا، وتخرج الأرض كنوزها. المتعة المادية والمعنوية إنما هي للشيعة، سواء الذين عاشوا في زمن الغيبة وأدركوا الإمام، أو الذين سيولدون في زمن دولتهم، وهؤلاء يكونون أكثر متعة من غيرهم لأنهم لا يرون ألما ولا أذى. أما الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيبقى على جسوره عيش كما في ذلك الرواية، على الأقل إن لم يكن إلى نهاية الأمر ففي باقي أمره يبقى أصحابه. أصلا من جملة الأمور التي يشترط على أصحابه أنهم ينامون على الخيول، على قبان تصفهم الرواية. ولذلك الإمام صلوات الله عليه الإمام الصادق يقول: أتظنون أن هذا الأمر سهل؟ والله لا يكون هذا حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعرق. الإمام صلوات الله وسلامه فعلا لا يمتع فيها. نعم، تقول أن المتعة في إظهار الحق، نعم وهذه أعظم المتعة، لكن المتعة المادية لا يظهر من الروايات أن الإمام سيمتع فيها. أما الشيعة سيمتعون في الجنبتين، يمتعون في الجنبة المادية، يمتعون في الجنبة المعنوية. بل إذا أردنا أن ننظر إلى الروايات التي ذكرت مدة حكم الإمام، وأردنا أن نقايسها بمدة غيبته إلى هذا الوقت، لو فرضنا أنه يقضي في هذا الوقت، تلك المدة لا تعد بشيء. الروايات التي ذكرت، أكثر الروايات ذكرت أن مدة حكمه صلوات الله عليه 9 سنين أو 7 سنين، كل سنة من هذه السنين تعادل 10 من سنيكم، من سنيننا. فلنضرب 9 في 10 90، أو 7 في 10 70، روايات تقول 80. النتيجة الاختلاف في الأرقام راجع إلى نفس وضع إخلاص الناس للإمام صلوات الله وسلامه عليه، والمسألة خاضعة للبحث. لكن على أكثر الروايات، على أكثر الروايات، وهذه الروايات قليلة، وإلا المشهور في رواياتنا هذا الذي ذكرته قبل قليل، لكن أكثر رقم ذكرته الروايات 309، كما تقول الروايات بعدد السنين التي نام فيها أهل الكهف في كهفهم. مع ذلك هذا الرقم أكثره يكون في الحروب، أكثره في الحروب،
أثره في المتاعب، وإذا قيس بالآلام التي لاقاها. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يعبد علما أن الروايات تقول أنه في ظهوره حينما يظهر سيبقى من الأذى أكثر مما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله. والنبي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذي، يعني التمسك المادي هناك غير موجود أصلا. وإلا باب في جبة النعماني يشير إلى هذه الرواية أنه يؤذى أكثر مما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال هذه المطالب ربما في وقت آخر نتعرض إليها بشكل أكثر تفصيل، لكن مرادي من هذه المعاني أردت أن أبين الدلالة الإجمالية لألفاظ الدعاء على أساس الفهم الذي بيناه أن هذا الدعاء في حقيقته في روحه في بنيته الأصلية للشيعة، نعم في ظاهره اللفظي منسوب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بعد أن بينا لك مقدمة. أما يا ترى هذا النحو من الأسلوب أنه الظاهر اللفظي يدل على شيء، والبنية المعنوية والروح المعنوية في الكلام الدعاء مثلا كدعاء هذا الذي بين أيدينا ناظرة إلى شيء آخر. هذا الأمر نجده واضحا وجليا في آيات الكتاب، في روايات أهل البيت، في أدعيتهم، في زياراتهم. الآن أبين لك جهة من جهات هذا المعنى. أولا هو هذه القضية أن يكون الدعاء في معناه معنونا باسم الإمام الحجة صلوات الله عليه ومنسوبا إلى الإمام الحجة ومعانيه في حقيقتها عائدة للشيعة. أولا هو هذا الطرد من المعنى، هذا الطرد من الأسلوب هل له وجود؟ هو موجود في العرف من جهة معنوية قبل أن يوجد في بنيان اللفظ للأدعية. الآن إذا أردنا أن نرجع إلى آداب العرب، إذا أردنا أن نرجع إلى تاريخ العرب بل حتى في زماننا هذا، أليس ما في القوم من العيوب ينسب إلى زعيمهم؟ أو ما في الزعيم من العيوب ينسب إلى القوم؟ أو بالعكس ما في القوم من المفاخر ينسب إلى الزعيم، وما في الزعيم من المفاخر تنسب إلى القوم؟ ولربما هناك كثير من القبائل في تاريخ العرب لها من السمعة والصيت بسبب شيوخها، مع أنها لا تستحق فعلا هذه السمعة الاجتماعية. وبالعكس أيضا هناك من القبائل من تستحق السمعة الاجتماعية إلا أنها في علم الأنصار بين المؤرخين ليس لها هذا الصيت أيضا بسبب شيوخها بسبب زعمائها. هذه المسألة مسألة عرفية واضحة، لربما عائلة كبيرة يخرج منها رجل واحد، هذا الرجل فيه مؤهلات، فيه صفات، فيه كمالات، بسبب كمالات هذا الرجل تنسب الكمالات لكل العائلة. وبالعكس أيضا ولربما عائلة فيها كمالات لكن في أفرادها من لا يحمل تلك الكمالات، مع ذلك الناس ينظرون إلى أفرادها بنفس المنظار الذي ينظر فيه إلى تلك العائلة. يعني هذا من جهة معنوية، روح هذه المعاني موجودة في العرف، هذه حقيقة واقعية موجودة أنه يؤخذ عنوان، يؤخذ الشخص كعنوان وتنسب إليه. لكن هذا ليس مهما الآن بالنسبة لنا، لنرجع إلى آيات الكتاب لنرى أن القرآن الكريم ورد بهذا الأسلوب في أكثر موارده، ورد بهذا الأسلوب وحتى في كلمات أهل البيت. النتيجة أهل البيت قالوا إن كلامنا كالقرآن، كما أن القرآن فيه محكم ومتشابه كلامنا فيه محكم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، مطلق ومؤيد وإلى آخره، عام وخاص. ما في القرآن من خطا أصلا في كلام أهل البيت. إمامنا صادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول إن كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء. إن كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، يعني الميزان النظام الذي نقل الأسلوب القرآني في بيان المعارف، في بيان العلوم، في بيان الأسرار، في بيان الأحكام، كان مبنيا على أربعة أشياء. إن كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. في ليلة البارحة فعلا تحدثنا عن الحقائق، أن غاية ما يصل إليه الأنبياء عدا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، غاية ما يصلون إليه الحقائق، وأما أهل البيت فيصلون إلى حقائق الحقائق. اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها. هذا الأمر مخصوص بأهل البيت. على أي حال لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل، لكن القرآن على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. أما العبارة فللعوام، وأما الإشارة والحر تفهيم الإشارة، وأما الإشارة فهي للخواص، وأما اللطائف فللأنبياء، وأما الحقائق فللأنبياء. وهذا النحو من التعبير، إنما هذا من نحو اللطائف، هذا النحو في الدعاء الشريف، هذا النحو في التعبير. ولذلك حتى في علم البلاغة هناك بعض من ضروب المدح يسمى بالمدح اللطيف، ظاهره دم لكن حقيقته مدح، ظاهره دم لكن حقيقته مدح. كما قالت ابنة حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وآله أنه: لا أذاق الله طعم العافية. المسلمون لم يقبلوا بهذا، قال: لا، إن هذا الدعاء خير، لا أذاق الله طعم العافية، الذي يذوق طعم العافية هو المريض. الصحيح المشافى لا يستشعر بطعم العافية، نعمتان مجهولتان. ما فقد العافية حينئذ يتحدث الإنسان ذاقها، وقالت لا أذاقت الله طعم العافية. ومن المدح اللطيف القرآن واللطائف، المدح اللطيف واللطائف تتفقان في بعض الجوار. الآن لسنا بعدد هذه التفصيلات، وإلا الكلام في مثل هذه المطالب كلام طويل عليه، لأن هذا الكلام يحتاج إلى أن نفتح بابا في تنفيذ قواعد وأصول لفهم آيات الكتاب وفقا لهذا المنظر. لكن أضرب بعض الأمثلة. ما ورد في سورة الأحزاب الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أو في سورة البقرة: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. واضح الخطاب في الآيات لا يتناسب ومقام النبي صلى الله عليه وآله. الآن إذا عدنا أن نخاطب الشخص: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ماذا يفهم من هذا؟ أمر ونهي. الظاهر من هذه الآيات معاني لا تتناسب ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممترين هي إما مشتقة من الممارات وهذا بعيد، الممارات المجادلة، وبالنسبة حتى المجادلة فلا تكون من المجادلين في الحق، يكون النبي مجادلا يجادل الباري. الحق من ربك يعني ما نزل عليك من ربك، فلا تكونن من الممتلين. لكن الذي عليه أكثر المفسرين لم نقل كلهم، الممتلين مشتق من الانفراء، الانفراء الشك، فلا تكونن من الممترين يعني فلا تكونن من المشككين من الشكاكين. هذا الخطاب يتناسب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الخطاب لا يتناسب مع النبي أبدا، لا يتناسب مع النبي أولا لأن أهل البيت وضعوا لنا ميزانا في المعرفة. فماذا قالوا؟ قالوا اعرف الله بالله، امير المؤمنين يقول صلوات الله عليه، اعرف الله بالله والرسول بالرسالة واولي الامر بالمعروف والنهي عن الاحسان. الرواية الشريفة في توحيد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه اجمال المعرفة، اعرف الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان. إذا نعرف الرسول بالرسالة، ما المراد نعرف الرسول بالرسالة؟ لأن هناك من الشيء الثابت عرفاً إن لم يكن عقلاً أن الرسول إنما يمثل المرسل، من الذي أرسله؟ هذا إن لم يكن ثابت عقلاً هو عرفا ثابت هذا المعنى، إن لم يكن عرفا ثابت وجدانا هذا المعنى يثبت. إذا كان أحد من الناس يرسل شخصا يتكلم عنه ينطق عنه، حتما نحن نستنتج هذا المعنى أن هذا الذي ينطق وهذا الشخص إنما يحمل فعلا المعنى الذي يحمله نفس الذي أرسله. فهل يمكن أن يرسل الباري رسولا بهذه الأوصاف، بهذه الأوصاف، رسولا لا يتقي يأمر بالتقوى، رسولا يكون مطيعا للكافرين والمنافقين حتى ينهى بعد ذلك، أو هل يمكن أن يرسل رسولا يشك في الحق الذي أنزل إليه من ربه؟ كيف يكون هذا؟ إنما يعرف الرسول بالرسالة، والمراد من الرسالة لما كانت من الله حينئذ تكون الرسالة كاملة، وحينئذ يكون الذي جاء بها كاملا. هذا أولا. من جهة ثانية معنى من هذا الكلام، من جهة ثانية إذا عدنا أن ندرس حياة النبي كما ندرس أي شخصية في التاريخ، نحن لا نجد هذه المعاني في شخصه، لنفهم أننا لسنا المسلمين. نصراني يريد أن يدرس حياة النبي على وجه التحقيق في التاريخ، هذه المعاني لا يجدها في حياة النبي، لا يجد طاعة للكافرين والمنافقين. هذا المعنى واضح وجلي. ثم ماذا؟ الآية تأمره يا أيها النبي اتق الله، والتقوى في نظر القرآن مرجع متجني للإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الذين آمنوا من عامة الناس يخاطبون بهذا الخطاب، هذا الإيمان الموجود عندنا هذا إيمان مجازي. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية ربما شرحتها فيما سبق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته إلى آخر الآية الشريفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى أكثر من الإيمان الواقعي، إنما هي مقتضى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم ماذا؟ وآمنوا برسوله. الذين لا بد أن يؤمنوا بالنبي أولا أن ينالوا الإيمان المجازي هذا الموجود عندنا الإطمئنان، ثم التقوى، ثم ينتقل إلى الإيمان برسول الله. إذن كيف الإيمان رسول الله؟ الذين يتبعونه عامتهم يؤمرون بهذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. إذن كيف تأتي آية تقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أو الآية الثانية الحق من ربك فلا تكونن، نون توكيد، نهي مع نون توكيد، وهذا في البلاغة له دلالته، يعني هنا نهي مؤكد مع نون توكيد مشددة وليست مخففة، فلا تكونن، والنون التوكيد المشدد أبلغ في التأكيد من المخففة، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني هو يشك في الذي ينزل عليه. ونحن نقرأ في أوصاف المؤمنين في القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم حتى يذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت هكذا الآيات يسمعونها هكذا بهذا الصبر، ليس من الله نازل عليه. عامة المؤمنين هكذا، إنما المؤمنون الذين يذكر الله فقد يذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كيف إذا يكون النبي من الممترين؟ لذلك أهل البيت إمامنا الصادق وغيره صلوات الله عليهم أجمعين بينوا هذا المعنى، قالوا إن القرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة، وإن الله في كثير من المواضع خاطب نبيه معنا أمته، الخطاب في البنية اللفظية للنبي، أما المعنى للأمة، الأمة هي التي تخطب أنه اتق الله، أنه لا تطيع، اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين، لكن الخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا الآيات في هذا الباب كثيرة، آيات العتاب في القرآن من هذا القبيل. الآية الكريمة من سورة الأنعام، ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد، والطرد ليس من خلق النبي، ولا تطرد الذين، النبي صلى الله عليه وآله الذي ما طرد الأول والثاني على نجاستهم، يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كيف يكون هذا المعنى أبدا؟ الآية ماذا تقول؟ ولا تطرد الذين، وهذا نهي واضح، قال الله هنا لا نهي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني ليس من المنافقين، إنما يريدون وجه الله ويدعون بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. النبي صلى الله عليه وآله يطردهم ويكون من الظالمين، كيف يكون هذا المعنى؟ وإذا أردنا أن نفهم القرآن عن النبي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. في آية أخرى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه المعاني واضحة في الكتاب الكريم، فبما رحمة من الله لنت له، صاحب القلب اللين فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا ما كان ضبا ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حوله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. على أي حال، هذه الآيات فيها كثير من المكاسب لكن المقام ما يسع لبيانها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، العنف المشقة الشديدة أو الهلكة، يعني يعز عليه أن يصيبكم الأذى، عزيز عليهما عنه، حريص بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية وحدها تكفي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة، معنى الرحمة إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله، رحمة الرحمة رسول الله، رحمة الباري تجلت في أرض مجالها تقسم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المعاني لا تتناسب مع الخلق الأعظم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أو ما ورد في آية أخرى من سورة التوبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الآية بظاهرها عتاب، المأمون يسأل الإمام الرضا وسؤاله سؤال شيطاني هنا، يقول له يا أبا الحسن أنت تقول بعصمة الأنبياء، فما معنى هذه الآية عفى الله عنك لما أذنت له؟ الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا مما نزل بلسان إياك أخي اسمعي يا جار، لقد خاطب الله نبيه عنا بذلك أمته. ثم يأتي بجملة من الأمثلة، لئن أشركت، يقول وهذا نظير قوله تعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المثال يقول له ليش هذه الآية، هناك آيات أوضح لهذا المعنى الذي تقصده، لكن الخطاب فيها في البنية اللفظية للنبي وروح المعنى موجه إلى الأمة، إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن، ليحبطن لام توكيد ونون توكيد مشددة، لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن هذه اللام لام توكيد ونون توكيد مشددة في آخر الفعل، ولتكونن مع العطف أيضا كررت لام التوكيد، لتكونن من الخاسرين، وأيضا كررت نون التوكيد المشددة في آخر الكلمة. إنما هذا الخطاب خطاب للنبي وعنا به الأمة، وهذا التعبير في القرآن يوجد بكثرة، لولا أن ثبتنا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يركن إلى الظالمين، يركن إلى الضالين إلى الكافرين. ونحن نقرأ في القرآن، نقرأ في نفس القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، التثبيت للذين آمنوا يثبت، الآية تشير إلى ثباتهم، يعني أنهم لا يزلون عن الطريق. الآية هنا مقصرة القول الثابت بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت ولاية علي صلوات الله عليه في الحياة الدنيا التمسك بها، وفي الآخرة على الصراط كما تبينه الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. أيضا ما جاء في سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس. هذه الآية في بنيتها اللفظية للنبي، يعني هل يمكن أن يكون النبي غير مبلغ لولاية أمير المؤمنين وهو في كل حال يلهج بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يمكن هذا أبدا، لكن الخطاب يريد أن يبين للأمة أن النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي هو الذي يخاطب بهذا الخطاب، فغيره من الأمة من باب أولى يخاطب بهذا الخطاب. البنية اللفظية ظاهرة النبي، لكن روح المعنى إنما هو موجه للأمة. والله يعصمك من الناس، يعني أن النبي يخاف من الناس في تبليغ هذا الأمر. ومتى خاف من الناس؟ في أول بعثته، حتى يخاف بعد أن انتشر الإسلام. لا يمكن أن يتحقق هذا المعنى، لكن الآية تريد أن تنبه الناس: أيها الناس، من كان منكم عارفا بعلي فليبلغ لعلي صلوات الله عليه. والله يصدك من الناس. الآية أيضا تشير هنا وأن الناس يعادونكم في علي. هذا المعنى وارد في رواياتنا الشريفة، أنه من أحب عليا صلوات الله عليه يبتلى بعداوة الناس. وإلا هذه الآية لم تكن حقابا في روحها في حقيقتها للنبي الأعظم. كذلك في آية أخرى: ووجدك ضالا فهدى، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله ضال، ووجدك ضالا فهدى. ونحن منذ أن ولدنا على الإسلام هكذا ولدنا مهتدين، ونبينا ضال ثم اهتدى بعد ذلك، قرت أعيننا إذا كنا نعتقد بهذا الاعتقاد. وإن كان بعض المفسرين يذكرون من هذه الخزعبلات والسفاسف وهذه الأقوال السخيفة موجودة حتى في كتبنا في كتب الشيعة: ووجدك ضالا فهدى، يعني أن النبي كان ضالا ثم اهتدى بعد ذلك. ليس المعنى هذا. يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ووجدك ضالا عند قومك، ووجدك ضالا فهداهم إلى معرفتك. ولذلك أئمتنا ماذا يقولون؟ يقولون: أبعد شيء من عقول الرجال القرآن، أبعد شيء من عقول الرجال القرآن، لأن القرآن لا يدرك ولا يصام بالعقول. وكما بينت قبل قليل: بائر وإشارات ولطائف وحقائق، ومنهلها علي وقال علي صلوات الله عليهم أجمعين. إن كان المعنى يخرج من هذا البيت فهو المعنى المطلوب، وإن كان يخرج من غير هذا البيت فذلك الذي يقود الإنسان إلى النار، وذلك الذي يقود الإنسان إلى الحميد. نعوذ بالله من ذلك. ووجدت ضالا فهدى، ظاهر البنية اللفظية هدى منسوب إلى النبي، لكن إمامنا الرضا صلوات الله عليه يقول: فهدى قومك إليك، هدى قومك إلى معرفتك. الآية التي ذكرتها في أول حديث: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ماذا يقول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله؟ يا علي، إن الله تبارك وتعالى حملني ذنوب شيعتك فغفرها لي. وذلك قوله تعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على النص من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا علي، إن الله حملني، إن الله تبارك وتعالى حملني ذنوب شيعتك فغفرها لي. وذلك قوله تعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي هذا الباب وردت روايات كثيرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يسألون الإمام: يا ابن رسول الله، هل للنبي ذنب؟ قال: لا. يقول: إذن ما معنى ليغفر لك الله؟ قال: إن الله حمله ذنوب شيعة علي ثم غفرها له. وفي الرواية في تفسير العياش عن إمام الأفضل صلوات الله وسلامه عليه أن النبي كان يقول: إني، كان دائما يردد هذا المعنى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول: حتى نزلت سورة الفتح فلم يذكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك الكلام. النبي ما كان خائفا على نفسه وهو الشافع المشفع، وما من نبي إلا وهو محتاج إلى شفاعته صلى الله عليه وآله. ربما نتحدث عن الشفاعة لأن بعض الإخوة سألوا عن معنى الشفاعة وطلبوا بيانها، وكان عندنا متسع من الوقت في الليالي القادمة ربما نتحدث عن هذا المعنى ونبين هذا البعد في روايات أهل البيت، أنه ما من نبي إلا وهو محتاج إلى شفاعة النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إمامنا الصادق يقول كان النبي يردد هذا المعنى كثيرا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، خوفه أيضا خوفه على شيعة علي. الذي يسمع هذه الجملة ماذا يتصور؟ يتصور أن خوفه على نفسه، لكن لما نزلت هذه الآية بمغفرة ذنوب شيعة علي صلوات الله عليه ما نطق النبي بهذا المعنى. وإلا نحن إذا أردنا أن ننظر إلى الآية، إذا أردنا أن ننظر إلى الآية الشريفة ليغفر لك الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه الآية على حدة، هذه أول السورة، الآية الثانية تبدأ من هنا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة، وهذا حالنا، ليس هذا بحال النبي صلى الله عليه وآله. ثم ماذا؟ ويتم نعمته عليك، وإنما تمت النعمة علينا بولاية علي، اليوم جعلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويهديك صراطا مستقيما. والصراط المستقيم علي لا غيره، الآية واضحة من خلال الآيات الشريفة ومن خلال الروايات. ويتم نعمته عليك بعد المغفرة، يتم نعمته عليك، وإنما إتمام النعمة بولاية علي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويهديك صراطا مستقيما. والصراط المستقيم علي لا غيره صلوات الله عليه. ولذلك بعض المفسرين يلتفت هذه الانتباهات، يسمع الحروف المقطعة في أوائل السور، الفلام ميم الفلام ميم صاد إلى آخره، حروف مقطعة في أوائل السور، يسقط المتشابهات المتكررات، الجملة التي تنتج صراط علي حق نمسكه صلوات الله عليه، الجملة التي تستخرج من مجموع الحروف المقطعة في أوائل السور، إذا أسقطنا المتكررات هذه الجملة صراط علي حق نمسكه، وعلي هو الصراط، وعلي هو الاستقامة صلوات الله وسلامه عليه. ويتم نعمته عليك ليهديك صراطا مستقيما. وإنما النبي تمت عليه النعمة قبل الخلق، وإنما النبي هدي إلى الصراط المستقيم قبل خلق الخلق، حينما كان يقول كنا نسبحه حيث لا تسبيح، وإنما التسبيح هو الصراط المستقيم، كنا نسبحه حيث لا تسبيح، نقدسه حيث لا تقديس، يعني حيث لا وجود، حيث لا كائنات، حيث لا خلق، وإنما نحن الذين تمت علينا النعمة بعلي وآل علي، نحن الذين هدينا إلى الصراط المستقيم، أن كنا في عباد عبيد علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال الآيات كثيرة والوقت كان في بالي أورد أكثر عدد من هذا العدد الذي أوردته من الآيات الشريفة، وإلا القرآن مليء بمثل هذه المصادر، والأدعية مليئة والزيارات مليئة، لكن لا يوجد مجال للكلام في كل هذه المطالب. وإلا هذا الأسلوب الذي شرح فيه الدعاء لم يكن بدلا من القول، وإنما الأسلوب القرآني أصلا هو بهذه الطريقة، الأسلوب الذي تحدث فيه أهل البيت بهذه الطريقة، يكون الظاهر اللفظ منسوب إلى جهة والواقع المعنوي للكلام يراد به جهة ثانية. ومن هنا قلنا أن هذا الدعاء في بنيته اللفظية متوجه للإمام الحجة، وأما في حقيقته المعنوية إنما هو للشيعة. نفس الكلام الذي قد يرد في هذا الدعاء، وهذا الدعاء إنما أكتبه لأنه يتكرر في الزيارة وحتى في الصلوات، حتى في الصلوات الوجبة الصلاة مثلا على الميت أو في الأدعية، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، هذه الأدعية كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. المراد هنا في آل محمد الشيعة، وإلا أين إبراهيم وأين آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ وإن من شيعته لإبراهيم، الآية في الكتاب الكريم، وإن من شيعته من شيعة علي كما ورد ذلك في الرواية، إبراهيم من شيعته يصلى على النبي وآله كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، كيف يمكن هذا؟ وقد ورد في رواياتنا أن الشيعة هم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، هذا المعنى ورد في رواياتنا. بالنتيجة المقام لا يسع لبيان كل شيء وتفصيل الكلام في كل موضع، لكن إن شاء الله على طول الليالي ربما نبين بعضا من هذه المعاني بحسب ما يتسع الوقت، بحسب ما يوافق الحال والمقام. فهذا الدعاء الشريف ظاهر باللفظ اللهم صل على محمد وآل محمد، وأما حقيقته المعنوية عائد للشيعة كنسبة المغفرة ليغفر لك الله، وليس فقط هذا الأسلوب موجود، بل هناك أسلوب قد يكون بالعكس. الآن الذي تناولناه الآيات وهذا الدعاء منسوب إلى أهل البيت، الآيات تخاطب النبي، الدعاء يخاطب إمام الحجة صلوات الله عليه، والروح المعنوية لهذه المقولات لهذه الكلمات لهذه الآيات تعود إلى الأمة، تعود إلى الشيعة مثلا أو إلى الأمة، إلى الأمة عامة، إلى الإنسانية عامة. أما يوجد عندنا فرز آخر من الأدعية، الدعاء بنيته اللفظية للشيعة وباطنه للإمام صلوات الله عليه. هناك عندنا جملة من الأدعية، وبالنتيجة أنا قلت في بعض الليالي السابقة أن أدعية أهل البيت هي من العلوم والمعارف، ربما في ليلة القادمة إن شاء الله أتحدث بعض الشيء عن أسرار أدعية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هناك من الأدعية ما ظاهره، ما ظاهره للشيعة وحقيقته لمن؟ للإمام الحجة صلوات الله وسلامه. مثلا من جملة الأدعية التي ندعو بها في شهر رمضان الدعاء المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يستحب قراءته عقيب كل فريضة، اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا الدعاء ظاهره للشيعة، أما حقيقته هذا الدعاء تفصيل كامل لقولنا اللهم أعجل فرج وليك، لأن هذه المعاني لا يمكن أن تتحقق قبل ظهور الإمام. أغني كل فقير متى؟ في ظهور الإمام. أشبع كل جائع متى؟ في ظهور الإمام. اللهم أدخل السرور على أهل القبور، في رواياتنا إنما يدخل السرور حقيقة عند ظهور الإمام، الروايات تقول حتى أن أهل القبور يسرون بظهوره، روايات الشريف الواردة عن أهل البيت. اللهم أدخل السرور على أهل القبور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكف كل عريان، اللهم اصلح عن كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب. متى يفرج عن كل المكروبين؟ إلا ظهوره صلوات الله عليه. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم عد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. متى يصلح كل فاسد من أمور المسلمين؟ إلا بظهوره صلوات الله عليه. اللهم أصلح، بل ليس بأول ظهوره، وإنما هذه الأمور تتحقق بعد ظهوره صلوات الله عليه. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناه. شفاء الغريب متى؟ بظهوره. ليشفى له العاهة كما تقول الروايات الشريفة الواردة عنه. اللهم سدد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. سوء حالنا يعني هذه الحالة، هذه الحالة الحيوانية التي نعيشها، هذه الحالات التي ملؤها الحقارة والنقص، متى تتغير لتتحول أخلاقنا إلى أخلاق إلهية؟ غير سوء حالنا بحسن حالك، يعني هذه الأخلاق السيئة، هذه الطبائع الرديئة التي نحملها تعيش معنا دائما، إنما تتغير إلى طبائع إلهية متى؟ بظهوره صلوات الله عليه. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، واقض عنا الدين، واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. هذه المعاني ظاهرها للشيعة البنية اللفظية، الدعاء الشريف البنية اللفظية للشيعة، أما البنية الواقعية هذه للإمام الحجة صلوات الله وسلامه. وإلا أقل تفسير في فقرات الدعاء يوصلنا إلى هذا المعنى. لما يناسب المقام أذكر حادثة منقولة عن أحد المؤمنين بخصوص هذا الدعاء. هذه الحادثة وقعت في شهر رمضان سنة 1401 للهجرة الشريفة، يعني في سنيننا هذه حادثة قريبة. لأحد المؤمنين من أهل مشهد من أهل خراسان، الحادثة ينقلها إلى أحد أصدقائه، والحادثة تنقل بعد ذلك أنه في أحد أيام شهر رمضان في تلك السنة التي ذكرتها، عند وقت الإفطار يطرق الباب عليه، من الطالق؟ أشرف موجود على وجه الأرض، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يحل عليه ضيفا. فعلا يصلي صلاة المغرب والعشاء. هذا الرجل الذي ينقل الحادثة يقول: وأنا كنت قد صليت خلفه صلاة المغرب والعشاء. بعد ذلك أفطر عندنا في البيت، لما وضعت سفرة الطعام فعلى السفرة ونحن نأكل طعام الإفطار، الإمام كان يتحدث. من جملة حديثه قال لي: اقرأ دائما هذا الدعاء، اللهم ادخل على أهل القبور السرور، في آخر الدعاء شريف. ثم الإمام يبين بعض المعاني، يقول: إن جدي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار الدعاء مروي عن النبي صلى الله عليه وآله، إن جدي لما أمر بقراءة هذا الدعاء وقال هذا الدعاء يقرأ في شهر رمضان، لأن هذا الدعاء لظهور الفرج، لتعجيل الفرج، وإلا لا يتحقق هذا الدعاء حقيقة إلا بالظهور. ثم يقول له: وانقل عني هذا الكلام لشيعتنا أن يقرأوا هذا الدعاء بكثرة، لأن هذا الدعاء فيه تعجيل فرجنا، لأن هذا الدعاء دعاء لظهور الفرج ولتعجيل فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يؤيد المعنى الذي أشرت إليه. من جملة فقرات هذا الدعاء الشريف: اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير. وإنما يرد كل غريب إلى وطنه بظهور الإمام، بل هو الوطن، وحب الوطن من الإيمان. الوطن هنا الإمام المعصوم، وإلا الوطن التراب قد يكون من معاني الحديث. الوطن الحقيقي الذي تستوطن به القلوب الإمام المعصوم، وإلا ليس هو هذه البقعة من الأرض. يكون قد يكون بالنتيجة كلمات أهل البيت وأحاديث أهل البيت لها معارف ولها وجوه، لها جهات ومطالع ومجاري، وكلام أهل البيت لا يفهم بهذه السهولة. لذلك قالوا إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها. لاحظ فقيها، ربما الآن معنى الفقيه المستعمل غير هذا المعنى. الآن معنى الفقيه المستعمل في اصطلاحنا في حوزاتنا العلمية تطلق على هذا الذي يفهم النصوص في استنباط الأحكام الشرعية، وفهم النصوص لاستنباط الأحكام الشرعية لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة، لأن هذه النصوص سمعها البدوي في زمن الإمام وفهمها. وما كان الإمام يقول أنه لا بد أن يكون البدوي يعرف لحن القصر، هذه النصوص كان الإمام يذكرها، نصوص الفقهية يذكرها عند البدوي وعند الإعرابي وعند سائر الناس وعند غير العربي، مجرد أن يفهم المعاني اللغوية بشكل مختصر يذكر هذه المعاني عنده ويفهمونها ويعيشون بها. وإنما قل إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. معرفة لحن القول معرفة إدراك حقائق المعاني في آيات الكتاب وفي كلمات أهل البيت على أي حال. فهذا المقطع في الدعاء الشريف، رب كل غريب أن يعود الغريب إلى وطنه، وقلت الوطن الحقيقي هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هاجر إلى الله، يعني هاجر إلى الوطن، من هاجر إلى الله من هاجر إلى الوطن، يعني كانت هجرته إلى الوطن. الذي يهاجر إلى الله إلى أين يهاجر؟ يهاجر إلى وجهه، أين وجه الله؟ الذي إليه يتوجه الأولياء. الذي يريد أن يهاجر يهاجر إلى وجه الله. والوطن الوطن الحقيقي الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والاستشهاد في سبيل الوطن المعنى الأول في سبيل الإمام، لا أعني المعاني الأخرى غير صحيحة، لكن المعنى الأول الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. سائر المعاني تأتي بعد ذلك، سائر المعاني ثانوية، الأصل هو هو. اللهم رد كل غريب رد كل أثير، إنما يرد الغرباء إلى أوطانهم ظهوره غائبا عن أهله، أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. فالغرباء إنما يردون إذا ظهر الإمام، والأسرى إنما يفكون إذا ظهر الإمام. وأي أسرى؟ ولآل محمد أسرى، وأسرى آل محمد لم يفك أسرهم إلى اليوم حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه. أسرى آل محمد إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، لما اختادوه من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام والجامعة في عنقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. من هالي ابن عمرو، والليلة ليلة الجمعة، الليلة ليلة إمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. المنهال ابن عمرو يقول كنت أتمشى في أزقة دمشق في الأيام التي كانت فيها سقايا آل علي في الخربة، في تلكم الخربة التي لا تقي من حر ولا من قط. يقول كنت أتمشى في أزقة دمشق وقت الظهيرة، وإذا بي أرى شخصا يتوكع على عصا، دققت النظر في هذا الشخص، من هو؟ إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لما اقتربت منه وجدته يتوكع على عصاه من ضعفه وإجلاف الخشبتين تشخبان دما عبيقا، قيل يا ابن رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال يا منهال إن الخريفة التي نحن فيها لا تقينا من حر ولا من قر، ووالله لقد تبشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس يا غيرة الله، سيدي يا بقية الله، ووالله لقد تبشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس يا من هال أنا أخرج سويعة وروح بها عن ضعفي بدني. يقول بينما أنا أكلمه ويكلمني وإذا امرأة وقر خرجت من جهة الخربة من شدة ضعفها مرة تقوم وتقع تدري من هي عقيلة آل أبي طالب صلوات الله عليها مرة تقوم ومرة تقع وهي تناديه إلى أين يا حمار إلى أين يا رجانا.
إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين لا ساحل بحر جودك وكرمك يجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون ونحن عبيدك المذنبون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
توجه إلى كربلاء علي عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حسين يا حسين يا حسين يا غريب يا وحيد يا حسين يا مظلوم يا عطشان يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام على من انتهكت حرمته السلام على من نكفت ذمته السلام على من أريق بالظلم دمه السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضارع المستباح السلام على المنحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى لما جاء جابر بن عبد الله الأنصاري زيارة أبي عبد الله يقول عطية أسكو بيدي. فلما زنونا من القصر قال يا عطية ألمسني. فلما وضع يده على القبر الشريف نادى يا حسين يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيبا وأنا لك بالجواب. تقول لحظات وإذا بالجواب قذف فلا من الشعب. قلت لجابر بعد غلام ثم رجع الغلام وهو ينادي يا جابر قم واستقبل حرم الله على إمامك ابن الجاز. فلما استقبله جابر قال أنت جابر؟ فلا قال فلا. قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا. يا جابر ها هنا قتل أبو عبد الله. يا جابر ها هنا سوي إسلامنا. عندما كان يكلم الإمام لا أحد زينا الصبر أبي عبد الله. ألقت بنفسها من على الناقلة قبر أخيها. تقول جيتك يا خويا وجبت الراس وياي. كانت يا خويا بين سلواي تقعد لي عزك على حماي. خويا بناتك بناتك يا خويا مرمرني. ويردنك يا ابو السجاد مني وانا البس والنوح مني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الريح والحوم عروسة بالطف وهاي حاجة.
جت قامت زفة سيافة بالطف وهاي هدافة. جت قامت زفة سيافة بالطف وهاي هدافة. هل شاب من عم دروسه الريت والحوم عروسه بالطف وهاي هدافة. بالطف وهاي هدافة. جت قامت مجدف بالسيافة بالطف وهاي هدافة. جدا مجدف بالسيافة.
جواب رحمه الله وحده.
الشاب من عم دروسه الريس والحوم عروسه بالطف وهاي هدافة. بالطف وهاي هدافة. جدا مجدف بالسيافة بالطف وهاي هدافة. جدا مجدف بالسيافة بالطف وهاي هدافة. هل شاب من عم دروسه الريس والحوم عروسه بالطف وهاي هدافة. بالطف وهاي هدافة. جدا مجدف
الشاب من عم دروسه
هل شاب من عم الريس الحامة والحامة عروسه والحسن رايد زفافا بين آلاف الصوارين بيهشا اني وصل عمه وعمه بالاسرار عالم بكربلاء من ابن خيامه ابن الحوف والعرس جاسم. اهل الحوف صورة تنرسم بعيون شجعان الجلد حتى الولد لا ينهضم. ورحبت به الهواشم ورحبت به الهواشم وجشموا عض وسط خيامه من انوار الكشافه وجشموا عض وسط خيامه من انوار الكشافه ويريد جاسم بيامه ابطال تركض قدامه بالصف هاي اهدافه بالصف هاي اهدافه جسامة زف السيافة يا قاسم جسامة زف السيافة
الشاب من عم دروسه
الشاب من عم
الريس والحومه
الريس والحومه دروسه بالقصر هاي اهدافه
خادم اهل البيت الشاعر نادي الشبان
بهالوضع جاسم زفاف للحسن ودل البشاير والزفاف بهالخطورة تنتبي به الحرائر حتى ام جسام رملة تظل مكتورة الخاطئ هذا الرفاع في البيخطاء يمضيك عن جاسم صوار يتحمم الدم من نحار وعرس بالميدان صاير وعرس بالميدان صاير خلو نار بغدارة هذا الميدان وصافر خلو نار بغدارة هذا الميدان وصافر ويريد يرسم دواره بقلام حكمة أفكاره بالصف وهاي أهدافه بالصف وهاي أهدافه جسامة زفة جسامة زفة سيافة
الشاب من عم دروسه
عريس
والحروسه
بالقصر وهاي اهدافه بالقصر وهاي اهدافه بمثل ما فكر الوالد هذا التفكير بشبابه كربلاء والغدر بيها وعم فصلها بخطابة قال هذا الوعد لنا ودمنا ينزف على ترابه وهنا خيمنا تنصر وتدور أفلاك الحرب لأن علينا ينقلب والكتاب ينكر كتابه والكتاب ينكر كتابه من يعتب شي في دعتابه ذيك الوادم خواطه من يعتب شي في دعتابه ذيك الوادم خواطه وطيح بصحابه جسام محسوب حسابه بالصف وهاي اهدافه بالصف وهاي
اهدافه
بالصف وهاي اهدافه حزم لها وصار جاسم نادى يا عم عمري دولك هذا سيفي وهذا رمحي يوصل الزور السخونك ابن اخو كانت عرفني علي لا ينخطف لونك وسمعت وصفاك الحسن روحي الحلب يوم النحل وياك جيت من الوطن شلون ضلي ويتكلونك شلون ظلوا يتكلونه وعيون حسين على عيونه شاف البسمة على شفاقه وعيون حسين على عيونه شاف البسمة على شفاقه ويخاف قوم يغدرونه والموت دون موتونه بالطف وهاي هداقه بالطف وهاي هداقه جاجام تزف السياقه صمم الجاسم يضحي وراي ما يقتل صاحي ودع العام ودع امه ومثل ما وصى الوالد اتقدم وللموت استعد ولهب كل ذاك العدد على رمح والسيف استناد جاسم رباط الاماجد جاسم رباط الاماجد محرب على الجمان بزوده يهجم وليشرد عافه هايل من جاسم مريوده للدين يبذل مجهوده بالطف وهاي